أعزائنا المستمعين أينما كنتم تسمعوننا عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية وبرنامج العيادة القانونية، أهلا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج نناقش فيه الجزء الثاني من موضوع حملات التحريض والتضييق ضد الصحفيات وآلية الإبلاغ عنها. سامعنا الكرام، معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. إذا نواصل الحديث عن حملات التحريض والتضييق ضد الصحفيات ونستكمل ما تبقى من نقاط ومحاور في جزء ثان بعد أن كنا قد تحدثنا في الجزء الأول عن تصنيف الأفعال التي قد تتعرض لها الصحفيات وعقوباتها والنصوص القانونية التي تتحدث عنها وآلية الإبلاغ عنها. إذا سامعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. نستكمل الحديث عن موضوع حقوق الصحفيات أو آلية حماية الصحفيات والإبلاغ، حملات التحريض والتضييق ضد الصحفيات والآلية الإبلاغ عنها في الجزء الثاني. نرحب بالقاضي محمد عبد القوي الشميري، مرحبا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيكم أخي سامي والأخ المخرج، كذلك نرحب بجميع الأخوة المستمعين على إذاعة رمز.
أهلا بك قاضي، تحدثنا في الجزء الأول في هذا الموضوع وكان بدايتنا مع تعليقكم عن ما جاء في الميدان. نبدأ بما بدأنا به الجزء الأول، تعليق على ما جاء في المادة الميدانية ثم نبدأ حوارنا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم يا سليم. أولا نرحب بالأخوة المستمعين في كل مكان، ونبدأ حلقتنا هذه اليوم إثنان الحلقة السابقة حول ما يتعرض له الصحفيون من مضايقات وغيره وعن حقوق الصحفيين. فقد كان الاستطلاع الميداني رأيه حيث أدلى تلوه في كل ما كان من الإخوة الصحفيين، حيث أشار إلى أن الصحافة هي رسالة تؤديها الصحفية، ويجب أن تكون هذه الرسالة تؤديتها بكل أمانة واقتدار، وأن تكون هذه الرسالة بما تلامس واقع المواطن وبما تعايشه. وكذلك أثى كثير من الأخوة المستمعين على أن يكون هدف الصحفية هو توصيل رسالة، لا يكون هدفها هو التزين واللبس والخروج باللباس يكرهه المجتمع ويكون مخالفا لعادات وتقاليد المجتمع. فقد رأى الكثير منهم أيضا الكثير أن الكثير من المضايقات التي يتعرض لها البنات والنساء الصحفيات كله بسبب اللبس التي تكون على الصحفية. فإذا كان اللبس لا يلفت النظر ولا يكون مختلفا على ما هو قريب على ما يلبسه قريباتها النساء من اللبس، رسالتها
طيب. إذا قاضي تعليقك إلى هنا يعني ممكن أنه يكون قد ركز على ما يتعلق بمظهر الصحفية ولبس الصحفية، وأفهم من هذا الكلام أنه ما يجلب للصحفية المضايقات والتحريض هو مظهرها، صحيح؟
نعم، هذا بنسبة 80%، لكن أما النسبة الأخيرة أما النسبة البقية 20% فتتعلق في ما هو محتوى صحفية، فإن كان هذا المحتوى يلامس ما يتعرض له المواطن أو يلامس تطلعات المواطن كان لها تشجيع الكثير وكانت مقبول لدى المجتمع. أما إذا كان لا يلامس احتياجات المواطن ولا يلامس ويتعرض ويخدش في في المواطنين، فكان عليه فكان فإنه يكون من المواطنين سوى مضايقها.
قاضي، أود أن أشير إلى نقطة، يعني أحيانا تتعلق بمظهر الصحفي أو الصحفية. هو الله جميل يحب الجمال ويحب أن يكون الصحفي والصحفية بمظهر مستساغ عند الجمهور فعلا وفي إطار المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا وبما لا يجرح الذوق العام، لكن أحيانا عمل الصحفية في وسائل الإعلام تحديدا الخاصة والممولة يتطلب حسب سياسة الوسيلة أن تكون بمظهر تتطلبه هذه المؤسسة نفسها.
من المظهر يجب أن يكون لا يساوي وما يوازي مظاهر المجتمع الذي فيه الناس بهذه المادة الإعلامية التي يقدمونها.
نعم بالفعل، وهذا رأيك. إذن قاضي دعنا ندخل محتوى أو نقاش هذه الحلقة بعد الاستطلاع على التعليق الميداني بملخص للجزء الأول من هذا الموضوع، موضوع حماية الصحفيات من حملة التحريض والتضييق وآلية الإبلاغ عنها.
نعم، أولاً التعديلات التشريعية والإجرائية المقترحة.
قبل أن نتحدث عن التعديلات قاضي، نتحدث عن ملخص لما تحدثنا سابقاً حتى نربط الموضوع. نتحدث بملخص عن الجزء الأول من هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة حتى نربط الموضوع ونبدأ بالتعديلات التشريعية والإجرائية.
نعم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع هو في مجمله وهو تأثير الحملات التحريضية على الصحفيات بشكل عام. فقد تناولنا الأفعال والمشكلات والتضييقات والتحريض التي تتعرض له الصحفيات، وتعرضنا كذلك بما هو موجود في القانون، حيث أشرنا إلى أن قانون الجرائم والعقوبة الجنائية قد تعرض لذلك من خلال قانون رقم 36 الذي يعاقب على التحريض والكراهية والتمييز، كذلك التهديد. فقلنا أن المواد 180 إلى 182 كذلك يعاقب على التهديد بإلحاق ضرر نفسي أو العرض أو في العرض أو في المال أو غيره، كذلك القذف والسب. قد نصت المادتين 202 وما إلى المادة 212، من المادة 202 المادة 212 يعاقب على إثنات وقاء معينة بالنسبة لهذه القذف والسب وغيره، بالإضافة إلى الاعتداء. ذكرت المادة 231 وما بعدها يشمل اعتداء البدن والنفسي، كما أن الاحتجاز والحاج تعرضت له المادة 232. بالإضافة إلى ذلك رأينا أن قانون الصحافة والمطبوعات في المادة 23 تحذر أو تحضر نشاط من ثانيه الدعوة إلى التمييز والعنصرية، كذلك المواد 24 و25 تحضر القذف، بالإضافة إلى المادة 104 تعاقب الحد. هذه أما إذا اتينا النصوص القانونية كافلة لحرية الصحافة، لبعض من النصوص كافلة للصحافة من خلال الدستور اليمني والمادة 48 وكذلك الدستور اليمني والمادة 43، كذلك قانون الصحافة والمطبوعات رقم 3 ورقم 4. بالإضافة إلى ذلك تعرضنا إلى التصنيفات القانونية للجريمة للجرائم والمخاطر التي تعرض الصحفية، فقلنا أن التصنيفات تتمثل فيها التهديد أو القذف أو إسناد وقع محددة أو السب أو المشكلة أو الاعتداء أو الحبس أو الاحتجاز أو التحريض، كما أننا تعرضنا كذلك الرجالات القانونية المكحلة الصحفية عندما تعرض لبعض الأشياء التي قد تسمعها سابقا بإمكانها الاعتراف الدعوة الشكوى الجنائية أمام النيابة، كذلك رفع الدعوة المدنية، وكذلك الرجوع إلى النقابة الصحفية، وكذلك رفع الدعوة أمام نيابة الصحافة ومحكمة الصحافة. لذلك ضربت لذلك بإمكانها الطعن وكذلك الاعتناق في حال أنها لم تعرف متى حصل ذلك. بالإضافة إلى آلية الإجلال، الجهات القضائية الرسمية المتخصصة في البلد ذكرنا أن النيابة العامة وكذلك نيابة الصحافة هي المسؤولة عن ذلك، وهي المسؤولة عن الإنصاف الصحفي والمحاكمة وكذلك الأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية. كما ذكرنا متطلبات الشروط الإجرائية دون التقدير الشكوى، فقلنا أن الشكوى تقديمها يجب أن يكون من قبل الصحفية نفسها، يعرض القانون النقابات والمنظمات الإعلامية. ذكرنا نقابة الصحفيين الإعلامية وذكرنا أنه يمكن تقديم بلاغ أو شكوى نيابة عن الصحفية إلى النيابة العامة والمجلس الأعلى للإعلام. كما ذكرنا كيف يتم تقديم هذه الدعوة بالإضافة إلى استغراق العواقب القانونية والإجرائية.
إذن قاضي سنذهب للفاصل الأول، وكان الغرض طبعا سامعنا الكرام وضيفنا العزيز من تقديم هذه الإلمامة المختصرة للجزء الأول من هذا الموضوع هو حتى نربطها بما سيأتي من نقاط ونقاش في الجزء الثاني من الموضوع. سنذهب لفاصل وهو الفاصل الأول في هذه الحلقة، سنعود بعد ذلك قاضي ونتحدث عن التعديلات التشريعية أو الإجرائية المقترحة على القوانين اليمنية لضمان سرعة فعالية البث في بلاغات الصحفيات وتحقيق العدالة. فاصل سامعنا الكرام ثم نعود. أهلا بكم سامعينا الكرام، وما زلنا معكم في موضوع حملة التحريض والتضييق ضد الصحفيات وآليات الإبلاغ عنها. نرحب بكم أينما كنتم، ونرحب بضيفنا العزيز القاضي محمد عبد القوي الشميري مجددا. مرحبا بك قاضي.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
أهلا بك قاضي. وسؤالنا ما قبل الفاصل هو ما هي التعديلات والتشريعات أو التعديلات التشريعية والإجرائية المقترحة على القوانين اليمنية لضمان سرعة وفعالية البث في بلاغة الصحفيات وتحقيق العدالة؟
نعم، التعديلات التي تمثل منها أولا تفعيل نقابة تفعيل عفوا نيابة المحامين والصحفيين نيابة المحامين الصحفيين نيابة المطبوعة وغيرها، وتفعيل دورها في استقبال القضايا والشكاوى التي يتقدم بها عدد من الصحفيين في هذا المجال، حيث تمثل ذلك في إجراء الطبيعة إقرار إجراءات مستعجلة في قانون الإجراءات الجزائية وكذلك في قانون الصحافة والمطبوعة. بالإضافة إلى ذلك تمكين المنظمات منح نقابة الصحفيين ومنظمات الحق هي التقدم بدعوة مباشرة حتى الادعاء المدني نيابة عن أعضائها المعتدى عليهم دون حاجة لتوكيل خاص في الجرائم التي تمس حريتها المهنية. كذلك برنامج حماية اقرار قانون أو نظام لحماية الشهود والضحايا من الصحفيين والمدنيين عن حقوق الإنسان يتضمن إجراء الحماية البدنية والقانونية. خمسة تعديل نصوص التجريم، مراجعة وتضييق نصوص التجريم الفصادة في قانون الصحافة والجرائم والعقوبات التي تهدد حرية التعبير في حد من إزاءة استخدامها، كذلك التوعية والتدريب، تدريب أعضاء النيابة والقضاء والشرطة على حق قضايا الصحفيين والصحفيات وآليات التحقيق فيما فيها بما يحفظ حقوقهن. هذا ما خلص.
نعم، قاضي نعود لنقطة كنا تحدثنا عنها في الجزء الأول من هذا الموضوع وهي مهمة حتى تعي الصحفية وغيرها أهمية رفع وآلية رفع الدعاوى والشكاوى. كيف يمكن للصحفية تقديم الشكاوى والبلاغات عن التضييق والتحريض بصورة يمكن للقضاء أن ينظر لها بشكل سريع؟
نعم، ذلك من خلال بعض الإجراءات التي سوف نذكرها. أولا التوثيق الفوري، توثيق تاريخها ومكانها وأطرافها وتصريحاتها، كذلك كتابيا أو بالصورة أو بالتسجيل هناك. اثنين، طلب الدعم، التواصل فورا مع نقابة الصحفيين اليمنيين أو أي منظمة حقوقية وإعلامية محلية ودولية موثقة لتقرير الشورات القانونية والدعم القانوني. ثلاثة، تقديم البلاغ الرسمي. الجهات المفضلة هي النيابة العامة ونيابة الصحفيين، المكتب المختص في مكان وقوع الجريمة، يقدم البلاغ كتابة مع إرفاق كل الأدلة التي معها. كذلك طلب إيصال، الحصول على إيصال موثق لمحتوى البلاغ ورقمه وتاريخه. أربعة، متابعة البلاغ، تعيين محامي خاص أو بالتعاون مع نقابة المتابعة الدولية مع النيابة لمعرفة سير التحقيق. خمسة، التوثيق الإعلامي. الآن يمكن الوقائع الإعلامية بعد استشارة قانونية، استشارات قانونية لخلق ظرف مجتمعي مع مراعاة عدم الإضرار بسير التحقيق أو تعريض النفس فقط. ستة، اللجوء إلى الأهلية الدولية في حال عدم جدوى المحلية أو وجود تهديد جديد. يمكن تقديم البلاغ أو إلى المنظمات الدولية مثل اليونيسف أو اليونسكو أو المقرر الخاص المعني بحرية التعبير في الأمم المتحدة واللجنة العربية لحقوق الإنسان. هذا ما خلصت لي.
نعم، ما هي صلاحية التمثيل والدعم القانوني التي يمكن أن تقدمها المنظمات غير الحكومية للصحفية في القضايا المتعلقة بالتضييق والتحريض بموجب القانون اليمني؟
الصلاحيات تتمثل في الآتي: تقديم الشكوى والبلاغ بحق أي شخص قضية وتجاري، تقديم البلاغ عن جريمة عن النيابة العامة. يمكن للمنظمة تقديم بلاغ نيابة عن الصحفية أو كشف عن وقائع التي حصلت، لكن التحقيق الرسمي غالبا ما يتطلب إقرار الصحفية نفسها وكلامها عما حصل والإدلاء بدلوها أمام المحكمة. كذلك الدعم الاستشارة القانونية يمكنها توفير محامي للمشورة وتمثيل الصحفية كمحامي خاص بنا بالصحفيين يعني على توكيل منهم. هذا هو الدور الأساسي والأكثر فعالية. كذلك التدخل كطرف مدني شخصي أو اعتباري إذا كانت الجريمة كالتضييق المنظم قد ألحقت ضررا بال المنظمة ذاتها في هدف كمنظمة تدافع عن حرية التعبير. أحيانا يكون هناك فيها منظمة هي التي تقوم بتجويد دور هذه المنظمة التي تعمل. كذلك يمكن المطالبة بالتعويض المدني في الدعوة البدائية. بالإضافة إلى ذلك المراقبة والتوثيق وإصدار التقارير، وهذا دور رئيسي في كشف الانتهاكات وخلق ضغط محلي ودولي. بالإضافة إلى ذلك نذكر القيود. لا تستطيع المنظمات لاحقت جنائية مباشرة بدلا عن النعمة، ولا يمتنع إجبار الجهات الرسمية على التحقيق إلا عبر الضغوط العالمية أو الإعلامية أو القانونية. هذا ما تلصوره.
نعم. السؤال الثاني أيضا المتصل بهذا السؤال أو بالسؤال السابق قاضي، هو يعني ربما هو جزئية من السؤال السابق، يعني إذا كنا قد تحدثنا عن صلاحية التمثيل والدعم القانوني للمنظمات غير الحكومية، أيضا كيف يمكن لهذه المنظمات ومنها المنظمات الحقوقية والإعلامية أن تساهم في حماية الصحفيات من التضييق والتحريض؟
نعم، أول حاجة من خلال الوقاية، يعني عقد ورش توعوية للصحفيين وكتشهم حب حقوقهم القانونية، آلية الإبلاغ الآمن، فتنين التدخل السريع إنشاء شبكات استجابة سريعة، وتدعيم الدعم النفسي والقانوني الفوري عند تعرض الصحفية للتهديد. مثلا المناصرة، الضغط على السلطة التشريعية والتنفيذية لتعديل قوانين مقيدة وتحسين الممارسة، واستخدام آليات الأمم المتحدة الإقليمية لتسليط الضوء على الانتهاكات، كذلك التوثيق المنهج أو المنهجي، إنشاء قاعدة بيانات موثقة عن انتهاكات ضد الصحفيين باستخدامها في التقارير والمناصرة وربما كأدلة مستقبلية. اثنين، بناء التعارفات مع نقابة الصحفيين والنقابات المهنية والمؤسسات الدينية المعتدلة لخلق نطاق مجتمعي واسع، حتى إذا طالبت من ذلك أن تقوم بالمساعدة من هذه الجهات. تفضل.
نعم. أيضا قاضي، إذا ما تحدثنا عن البرامج والمبادرات التي يمكن أن تساهم في تعزيز حماية الصحفيات، ما هي برأيكم؟
نعم، هناك برامج المساعدة القانونية الشاملة يشمل تمويل المحامين وتغطية رسوم التقاضي والدعم في مرحلات في المراحل التزرعية أو مراحل الاستئناف، كذلك إثنين مدارس المبادرات الصحفية المرافقة، حيث ترافق صحفية أو ناشطة حقوقية أخرى أو محامية الصحفية المستهدفة في تحركاتها العامة لتوثيق أي اعتداء فوري. أي أن عندما تحدث هذه الصحفية في الميدان يكون هناك صحفية أخرى سابقة، وفي حال تعرض هذه الانتهاك تكون الأخرى هي التي توثق ما يتم الاعتداء عليها. كذلك منصة إلكترونية عاملة لتلقي البلاغات، يعني تقديم بلاغات مشفرة مع الحفاظ على هوية الصحفية، كذلك برامج التضامن الإعلامي حيث أن وسائل الإعلام محلية ودولية قضايا صحفيات ومعرضات من قطر، مما يرفع من درجة الحماية الرمزية بالدعم. إقامة دورات إدارة إدارة أجرامات السلامة الرقمية للصحفيين والصحفيات.
قاضي، هل هناك حاجة لإنشاء صندوق أو آلية قانونية لتقديم المساعدة القانونية المجانية للصحفيات في اليمن؟ وما هي المعوقات القانونية لإنشاء مثل هذه الآليات إذا ما قلنا بأنه يمكن أن تكون هناك آليات؟
طبعا إذا نظرنا إلى الواقع العملي فالحاجة مريحة بسبب ضعف الإمكانيات المادية للكثير من الصحفيين والصحفيات، والله يعني حالتهم حالة كما نقول، يعني ما يتقاضاه من عمله لا يكفي حتى لأكله شربه إلا من المنجة، وتعطيد الإجراءات كذلك هي المحكمة وفي النيابة فقد تطول زيادة، مما يستدعي أن هذه المسكينة الصحفية تعرضت للاعتداء قد تنفق كثير من المال، كذلك وارتفاع تكاليف التقاضي. ومن خلال هذا يجب أن يكون هنالك أو يجب أن نقوم بأشياء تساعد هذه الصحفية، وكذلك فضلا لغياب الإطار التشريعي المخصص
لا يوجد قانون يوقف بشكل واضح إنشاء صناديق داعمة داعم لقانونية الفئات المهنية المعرضة للخطر. كذلك شروط تسجيل المنظمات القيود البيروقراطية والسياسية على تسجيل المنظمات التي قد تشرف على مثل هذا الصندوق. كذلك ثلاثة تحديات تحديد الاستحقاقات من يحدد معايير الصحفية معايير الصحفية المستحقات والمساعدات. هل تشمل مثلا الصحفيات المستقلات غير المنتجات القنوات والنقابات أم غيرهم؟ كذلك أربعة مصادر التمويل قد يواجه الصندوق الذي يمول من جهة أجنبية اتهامات بالتبعية أو أنه جاسوس لهذه المنظمة أو تلك الدولة أو يتطلب موافقة أمنية معقدة من قبل الدولة التي أنت فيها. كذلك الضمانات كيف يضمن الصندوق استقلالية المحاكمة الممولة أو الممول وعدم تعرضها للضغط والتهديد من قبل أي جهة أخرى؟ تفضل.
إذن قاضي دعنا نتوقف هنا قبل أن ندخل في المحور الثالث الذي سنتحدث فيه عن الأحكام القانونية اليمنية المتعلقة بحق الصحفيات المتضررات في الحصول على التعويضات المناسبة. سنذهب قبل ذلك بفاصل وهو الفاصل الأخير في هذا اللقاء الجزء الثاني من موضوع حماية الصحفيات من التحريض والتضييق وآلية الإبلاغ. فاصل سامعينا الكرام وضيفنا العزيز ثم نعود. أهلا بكم سامعينا الكرام وما زلنا معكم نتحدث في الجزء الثاني عن حماية أو حملات التحريض والتضييق ضد الصحفيات وآلية الإبلاغ عنها. في الجزء الثاني طبعا من هذا الموضوع نرحب بكم سامعينا الكرام مجددا وبضيفنا القاضي محمد عبد القوي الشميري. مرحبا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيكم أخي
والإخوان. أهلا بك قاضي. المحور الأخير في هذا اللقاء عن الأحكام القانونية. ما هي الأحكام القانونية اليمنية المتعلقة بحق الصحفيات المتضررات في الحصول على تعويض مادي أو معنوي عن الأضرار الناجمة عن حملات التضييق والتحريض؟
نعم، الأحكام القانونية أو ما يسمى بالتعويضات، التعويض المادي والمعنوي للصحفيات المتضررات. الأساس القانوني ينص قانون العقوبات والجرائم العقوبة كذلك وقانون الإجراءات الجزائية على حق المتضررين أو المتضررين من الجريمة أي جريمة كانت من المطالبة بالتعويض المدني. الدعوة الجزائية أو في دعوة مستقلة أحيانا ثم أن يكون ضمن الدعوة المدنية التي أقيمت أو أنه يرفعها كدعوة مستقلة. نلاحظ أن أنواع التعويض تشمرات أولا تعويض مادي على الأضرار المباشرة كان خسائر مادية نفقات علاج والأضرار المستقبلية مثلا فقدان الداخل الأضرار كذلك الأضرار الأدبية التي يقدرها القاضي كذلك تعويضات معنوية التي تتمثل في الأدبية عن الآلام النفسية الخوف التأثير عن السمعة والكرامة يصعب إثباتها ويترك تقديرها من القاضي الذي ينظر هذه القضية. أما عن الإشكاليات بعض التقدير القضائي التعويضات الأدبية وصعوبة إثبات العلاقة السببية المباشرة بين الإعلامية والأضرار اللاحقة التي حصلت لها. تفضل.
كيف يتناول القانون اليمني بما في ذلك أي تشريعات خاصة بالجرائم الإلكترونية جرائم التضييق والتحريض التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد الصحفيات؟ نحن نتحدث
من بداية الجزء الأول وثم هذا الجزء الثاني عن التحريض والتضييق وما يمكن أن تواجهه الصحفية في ميدان العمل في المؤسسة في غيره، لكن ربما أن تواجه تحريض عن بعد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم، القوانين العامة تطبق مواد قانونية الجرائم والعقوبات الخاصة بالتهديد. نعم، من الناس يتم التبعين القذف والسب، وكذلك مواد التي هي 298 التحريض على العنف أو التنميل، وكذلك المادة 136 حتى لو وقعت عبر الإنترنت مثلا يكون هذه المواد التي تعالج هذه القضايا. كذلك التشريع الخاص المزعوم الذي نلاحظه توقع مشاريع قوانين للجرائم الإلكترونية قد يتم إقرارها بشكل موحد في اليمن كما نلاحظ، وأن اليمن حديثة عهد بالقضايا الإلكترونية، حيث أن اليمن لم تشهد استقرار من بداية التطور الإلكتروني من 2002 إلى زمانها الحالي 20 سنة أو 26 سنة. فهذه القوانين لا زالت عندنا قوانين رجعية قديمة، ولذلك نطالب بالتحديث في المنظومة القضائية، حيث أنه تفتقد إلى كثير 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 من القوانين الحديثة التي تم استحداثها أو تم تطويرها من خلال المبتكرين والمبدعين. التشريع الخاصة هذا توجد مشاريع قوانين للجرائم الإلكترونية، ولكن لم تذكرها في الشكل الذي تتضمن مواد غامضة وعقوبات قاسية في المناطق الخاضعة لسلطة بعض السلطات في اليمن. يتم تطبيق قانون الجرائم والعقوبات مع تفسيرات واسعة، وقد يصدر القضاء أو النيابة أوامر بالاعتداء أو بالاعتداء على هذه الصحفية. كما أن هناك بعض المواقع التي تستخدمها حديثا مع التطور، وهي مواقع نعتبرها معادية للإنسانية والإسلام، هي المواقع الإباحية وغيرها. التحدي تعرض تحديد هوية مرتكبي الجرائم الإلكترونية وتتبعها، واستخدام هذه القوانين نفسها لمناهضة الصحفيات أنفسهم تحت ذريعة نشر الأخبار الكاذبة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو غيره. ونلاحظ أن كثير من القوانين اليمنية الحالية بشكل عام لا تتلها مع التطور الحديث، لذلك يجب تطور هذه القوانين والتشريعات. تفضل.
نعم، أيضا بموضوع ذي صلة، يعني ما هي مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي عن المحتوى المحرض أو المسيء للصحفيات وفقا للقانون اليمني؟
نلاحظ أن الموقف القانون اليمني غير واضح وغير متوصل بشكل عام. أنا أقول لك كذا صراحة، يمكن تطبيق مبدا المساواة التضامنية. إذا ثبت أن المزود لديه علم بالمحتوى المحرض أو المسيء ولم يتخذ إجراء مثلا نعم الأشياء الإجراء هذا الذي يمكن نحذف هذا المحتوى رغم إخباره رسميا. كذلك المشكلة، معظم هذه المنصات ليس لها شكاتب أو مسيء قانوني أو مسلين قانوني، عفواً معظم هذه أنها ليس لها مكاتب ومسلين قانونيين في اليمن، مما يجعل أي إجراء قضائي ضدها غير فعال عملياً. السلطات قد تلجأ لهجم المنصة ككل بدلاً من ملاحقة المحتوى أو المستخدم الفردي لحاله. هذا ما يلقون إليه، يعني مثل ما يقول بحدود القدرة اللي يقدر عليه يعمله.
نعم، ما هي التزامات اليمن بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحماية الصحفيات، وكيف يمكن استدعاء هذه المواثيق في القضاء اليمني؟
هذا يمكن نحن نقول أنه هذه المواثيق الملزمة اليمن طرف طبعا كما نعلم هي العهد الدولي والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية نظرا للمادة 19 خاصة بحرية التعبير واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد البلاد التي ما يسمى بسي داو. هذه المنظمة التي قرأت اليمن كيفية الاستدعاء في القضاء اليمني؟ نلاحظ أن في المرض أولاً نبدأ سمو الاتفاقيات ونص المادة 6 من الدستور اليمني على أن المعاهدات الدولية هي جزء من القانون الوطني، يجب للقاضي تطبيقها. طبعاً هذا بحق الدستور اليمني. المادة 6 أي مادة دولية وافق عليها اليمن تعتبر كأنها مادة من المواد القانونية اليمنية. كذلك آليات التطبيق. اثنين، آليات التطبيق يمكن للمحامي الاحتجاج بها مباشرة أمام المحكمة، خاصة إذا كان القانون المحلي غامضا أو مقيدا للحقوق. يمكن القول أن القانون الوطني يجب أن يفسر بما يتوافق مع التزامات اليمن الدولية. ثلاثة، العقبة الكبرى اللي نسميها عقبة كبرى. غالبا ما يتجاهل القضاة والنيابة هذه الآلية ويركزون على النصوص المحلية خاصة في القضايا ذات الحساسية السياسية والأمنية. لا يتوجد سابقة قضائية راسخة في هذا المجال. هذا ما خلصت منك.
إذن قاضي محمد، نصل في الختام إلى أن نتطرق لأبرز ما يمكن أن نخرج به إلى أبرز ما يمكن أن نخرج به في هذه الحلقة من توصيات ونتائج واستنتاجات ممكن أن تعزز آلية الحماية للصحفيات من أن تتعرض لتضييق والتحريض في اليمن.
نعم، التوصيات أنا ممكن أن نأخذها، أنا أعتبرها بقسمها إلى قسمين تشريعية وقضائية. أولا نقول تعليق العمل بالمواد الفضفاضة في التحريض في قوانين الصحافة والجرائم الإلكترونية التي تستخدم ضد الصحفيين. اثنين، إصدار بروتوكولا من النيابة العامة لتسريع التحقيق في قضايا الصحفيين أو الصحفيات وحمايتهن كضحايا في هذا الجزء من الاعتداء. صلاح تدريب القضاء والنيابات على القانون والقوانين الدولية وقضايا النوع الاجتماعي الذي ما يسمى الجندر. كذلك النوع الثاني ما يسمى تنفيذيا وأمنيا ويتمثل في الآتي: أولا، تخصيص وحدة أمنية متخصصة ضمن إطار الشرطة لتلقي بلاغات الصحفيين والصحفيات وضمان حمايتهن وحقوقهن. اثنين، التعاون العملي مع منظمات لتسهيل وصول الصحفيات للمساعدة القانونية. كذلك مجتمعيا ومهنيا يمكن تلخيصه بالآتي: تذكير نقابة الصحفيين ماديا وقانونيا لتصبح الجهة الأساسية للدعم والوساطة. اثنين، حملات توعوية إعلامية ودينية ترفض التحريض ضد الصحفيين والصحفيات وتؤكد على حقوقهن في العمل الآمن. إنشاء شبكة تضامن إقليمي الصحفيات اليمنيات تستضيفهن منظمات دولية لتقديم الدعم عن بعد. أما مستقرة وهي دوليا
أولا تتمثل بالآتي: دعم برامج الحماية المادية والنفسية للصحفيات داخل اليمن وخارجها. اثنين: استمرار رفع القضايا في الأقليات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان ومقرري الأمم المتحدة الخاصين. اثنين: هذا ما خلصت إليه بالنسبة لما
ذكر. إذن القاضي محمد عبد القوي الشميري ضيف هذا الموضوع حملات التحريض والتضييق ضد الصحفيات وآلية الإبلاغ عنها بجزئيه الأول والثاني، نشكرك جزيلا ونتمنى لكم التوفيق قاضي.
حياكم الله على وسهلا بكم، شكرا للاستضافة أخي الحبيب، كما نشكر إذاعة رمز المميزة على هذه البرامج الرائعة.
شكرا لك قاضي. أعزائنا المستمعين أينما كنتم تسمعوننا عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية وبرنامج العيادة القانونية، أهلا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج نناقش فيه الجزء الثاني من موضوع حملات التحريض والتضييق ضد الصحفيات وآلية الإبلاغ عنها. سامعنا الكرام، معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي من الإخراج عاصم السامعي. إذا نواصل الحديث عن حملات التحريض والتضييق ضد الصحفيات ونستكمل ما تبقى من نقاط ومحاور في جزء ثان بعد أن كنا قد تحدثنا في الجزء الأول عن تصنيف الأفعال التي قد تتعرض لها الصحفيات وعقوباتها والنصوص القانونية التي تتحدث عنها وآلية الإبلاغ عنها. ونبدأ النقاش سامعينا الكرام مع القاضي محمد عبد القوي الشميري بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان. إذن سامعينا الكرام، بعد أن خذنا بملخص للجزء الأول من هذا الموضوع لنربطه بمحتويات الجزء الثاني، تحدثنا في محاور هذه الحلقة عن التعديلات التشريعية أو الإجرائية المقترحة على القوانين اليمنية لضمان سرعة وفاعلية البت في بلاغات الصحفيات وتحقيق العدالة، والتي من شأنها أن يتم تفعيل دور المحاكم بإقرار الإجراءات السريعة والمستعجلة للبت في هذه القضايا ومنح نقابة الصحفيين بحق التقدم بشكل مباشر بمثل هذه الدعاوى مع إقرار نظام لحماية الشهود والضحايا وتعديل بعض النصوص القانونية مع توعية الكوادر العاملة في هذا المجال بالتعامل مع قضايا الصحفيات، وهذا بحسب القاضي محمد عبد القوي الشميري. إذا تحدثنا عن صلاحية التمثيل والدعم القانوني التي يمكن أن تقدمها المنظمات غير الحكومية للصحفيات في القضايا المتعلقة بالتضييق والتحريض وبموجب القانون طبعا، والتي من شأنها أن يتم تقديم الشكاوى والبلاغات بالوقائع التي تحصل مع الصحفيات، بالإضافة لتقديم برامج الدعم القانوني وتوفير المحامين للمرافعة والتقاضي في مثل هذه القضايا، مع التدخل أي أنه يمكن لهذه المنظمات غير الحكومية التدخل كطرف مدني مع التوثيق والرصد والمطالبة بالتعويضات للمتضررين والمتضررات. أيضا تحدثنا عن نقطة مهمة وهي أنه كيف يمكن للمنظمات الحقوقية والإعلامية أن تساهم في حماية الصحفيات من التضييق والتحريض، كان ذلك من خلال الوقاية للصحفيات وعقد ورش العمل التوعوية بأهمية الحقوق والواجبات والدفاع عنها، بالإضافة للضغط والمناصرة والتوثيق المنهجي للانتهاكات. وكل هذا الكلام الذي نتحدث به الآن هو بحسب القاضي محمد عبد القوي الشميري. كان لنا حديث أيضا عن برامج المساعدة التي ممكن أن تساهم في تعزيز حماية الصحفيات، منها برامج المساعدة القانونية الشاملة ومبادرات الحماية الكاملة وآليات ومبادرات أو برامج تفعيل آليات تلقي البلاغات. سألنا الدكتور محمد عبد القوي الشميري عن ما إذا كان هنالك مهمة من إنشاء صندوق أو آلية قانونية لتقديم المساعدة القانونية المجانية للصحفيات في اليمن. قال بأن الحاجة ملحة وضرورية
لأن يكون هناك مثل هذه الصناديق بسبب ضعف الوضع وتعقيدات الإجراءات وارتفاع تكاليف التقاضي، وهذا يستدعي بحسب القاضي ضرورة تقديم الدعم والمساندة القانونية للصحفيات باعتبارهن ضحايا بحسب القاضي. في نقطة مهمة، تحدثنا عن الأحكام القانونية اليمنية المتعلقة بحق الصحفيات المتضررات في الحصول على التعويض المادي أو المعنوي عن الأضرار الناجمة عن حملات التضييق والتحريض، وبحسب القاضي محمد عبد القوي الشميري أن الأساس القانوني هنا وفي هذه النقطة أن للمتضررين من أي جريمة، سواء كانوا متضررين مدنيين أو صحفيين أو نساء أو رجال أيا كانوا، لهم الحق بالمطالبة بالتعويض القانوني سواء كان تعويض مادي أو معنوي، وللقاضي تقديرها وفقا للقانون. تناولنا أيضا في نقطة مهمة وهي تناول القانون اليمني بما في ذلك التشريعات الخاصة للجرائم الإلكترونية التي ممكن أن تشكل نوع من جرائم التضييق والتحريض التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الصحفيات. قال القاضي بأن القوانين تطبق بمواد جرائم التحريض والتضييق بشكل عام حتى لو كانت عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن قال بأن هناك صعوبة تكمن في صعوبة إثبات وتتبع مصدر هذه الجرائم، مع أنه بحسب القاضي يمكن للجهات المعنية أن توقف مصادر هذه المضايقات وهذه الجرائم، مثلا إذا كانت صفحات إلكترونية أو منصات أو غير ذلك. ثم كان لنا حديث عن الالتزامات التي التزامات القانون اليمني التي يمكن أن يعمل بها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وما يتعلق بحماية الصحفيات، فقال بأنه اليمن ملتزمة بهذه المواثيق وهي ملزمة باستدعائها في القضاء اليمني، وبنص القانون أن المعاهدات الدولية هي جزء من الدستور اليمني ويمكن للمحامي الاحتجاج بها أمام المحكمة. توقفنا عند توصيات واستنتاجات ونتائج كثيرة، من أهمها التسريع بإجراءات قضايا الصحفيين باعتبارهم ضحايا، تخصيص وحدة أمنية متخصصة لتلقي بلاغات الصحفيين وضمان حمايتهم، التعامل مع المنظمات لتسهيل تقديم المساعدة القانونية والحماية للصحفيات، وتقديم الدعم اللازم لنقابة الصحفيين لأن تكون طرف في الدفاع عن الصحفيين والصحفيات. وكل هذه النقاط كما قلت قبل قليل هي من مجمل حديثنا مع القاضي محمد عبد القوي الشميري ضيف هذا اللقاء. إذن سامعين الكلام، إلى لقاء آخر. إلى ذلك الحين لكم التحية من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. دمتم وفي أمان الله.